أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 13 من سورة الحجرات. واحدة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن ينشغل فيها المبلغ القرآني على أساس قرآني هي الدعوة إلى الحوار القرآني الذي يهدف إلى توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. فهاتان القضيتان أساسيتان في دعوتي المبلغ. عندما كنا نتحدث عن الخصائص التي يتصف بها القرآن الكريم والخصائص التي يتصف بها الداعي على ضوء القرآن الكريم، ذكرنا أنه لا بد أن يتصف الداعي بما دعا إليه القرآن الكريم، فذكر بالقرآن. وواحدة من أهم ما يدعو إليه القرآن الكريم هي وحدة الكلمة، وواحدة من أهم ما يدعو إليه القرآن الكريم هي كلمة التوحيد. إذن لا بد أن نلتفت إلى هذه المسألة المهمة، وهي مسألة كلمة التوحيد وتوحيد الله تبارك وتعالى. يعني في الوقت الذي ندعو فيه إلى التوحيد لا نريد أن نفرق الكلمة، وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى وحدة الكلمة لا نريد أن نبتعد عن التوحيد، فنحن نريد الجمع بينهما. في القرآن الكريم توجد مجموعة من القيم يعبر عنها بالقيم العليا. هذه القيم العليا التي دعا إليها القرآن الكريم أساسها ارتباطا بالإنسان، فيجعل الإنسان ذا قيمة عليا في نظر القرآن الكريم. فعندما نتحدث عن وحدة الكلمة فبالتالي نحن نتحدث عن وحدة الكلمة بين أفراد الإنسان، وعندما نتحدث عن التوحيد فنحن نتحدث عن التفات الإنسان إلى كونه تبارك وتعالى واحدا. فبالتالي عندما نريد أن نتحدث عن توحيد الكلمة نحن نضمن، انظروا، نضمن حديثنا الإقرار بوجود تعددية. أنت تتحاور مع من؟ لابد أن يكون هنالك آخر وتتحاور معه. وعندما تريد أن تقول بأن نوحد الكلمة، أي بمعنى أن هنالك آخر أنت تتحاور معه وتدعوه إلى وحدة الكلمة. وإذا أردنا أن نتحدث الآن عن الألفة المجتمعية التي تقتضيها وحدة الكلمة. فنحن نتحدث عن الرابط الذي يربط المزيج الاجتماعي المتعدد، وهذا يضاعف مسؤولية المبلغ من ناحية احتياجه إلى الأدوات التي من خلالها يستطيع أن يربط المجتمع بروابط. هذه الروابط تكون ماذا؟ كلمة بالنسبة إليهم، لكن أعبر عنها بأنها قيم مجتمعية، أنها قوانين مجتمعية يلتزم بها المجتمع. وهذا يدعوه بأن يكون المبلغ واقفا على هذه القوانين الاجتماعية، وهو ما يدعو للخروج عن العزلة الاجتماعية. يعني يحتم على المبلغ القرآني أن يكون اجتماعيا متواصلا مع أطراف المجتمع المتعدد. وفي كل مجتمع لابد أن يوجد تنوع، مهما كان حجمه، مهما كان نوعه، من أين نشأ هذا التعدد. فبالتالي هو بأي حال من الأحوال هو أمام واقع موضوعي متمثل بتعدد أطراف المجتمع. وظيفة المبلغ أنه يتواصل مع أطراف المجتمع ويكون واقفا على تعدد ثقافتهم وينهج منهجا يوجب لهم وحدة الكلمة. فبالتالي خروج المبلغ من الانقطاع عن المجتمع، من الانعزال على المجتمع، يجعله متصفا بالوصف المعروف في الواقع الموجود عندنا الذي يعبر عنه بأن هذا ابن المجتمع. انظروا، يعبر عنه بابن المجتمع باعتبار أنه بأنه متحرك في هذا المجتمع. ابن المجتمع يعني بمعنى أنه من هذا المجتمع وليس بعيدا عنه. زين، إذا تبين هذا، يتبين أن هذا التواصل بين المبلغ والمجتمع والذي يؤسس لأساس وحدة الكلمة، سوف نجد أن مسألة الحديث عن وحدة الكلمة وفي نفس الوقت يتبعها كلمة التوحيد، نجد أن المبلغ يحتاج في استمداد الثقافة التي يريد النهوض بالمجتمع من خلالها لابد أن تكون مستمدة من القرآن الكريم. وإذا جئنا إلى المجتمع القرآني، يعني إذا جئنا إلى حديث القرآن عن المجتمع، سوف نجد أنه في الآية التي بدأنا بها يتحدث القرآن عن أن أصل الناس هو أصل واحد، هذا الجامع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. وكذلك في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انظر، فالقرآن الكريم يقص علينا في هذه طبعا الآية 213 من سورة البقرة أنه أصل الناس أمة واحدة، وظيفة الأنبياء أنهم مرسلين مبشرين مبلغين لأجل أي شيء؟ لأجل أن يرفعوا هذا الاختلاف الحاصل بين الناس. هذه القضية تختلف باختلاف المجتمعات التي بعث إليها الأنبياء. فالناس شعوبا، الناس قبائل، لكن هذه الشعوب والقبائل لها غاية تنتهي إليها، وهي غاية التعارف. جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا، وأن مضمار المسابقة بينهم، ميدان المسابقة بينهم هو تقوى الله تبارك وتعالى. وبعثة الأنبياء إنما كان لأجل رفع الاختلاف ورفع. طبعا هذا ما يعني أنه لا يوجد تعددية، يوجد تعددية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو كانت بمجرد اللسان، أنت تتحدث بهذه اللغة وأنا أتحدث بهذه اللغة، هذا تقسيم تكويني، لكن لا يوجد فضل بين هذا وبين هذا. لذلك الإسلام عندما جاء قال بأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الأعجم المراد منه كل من لا يتكلم العربية يسمى أعجمي، لكن هذا لا يجعل العربي أفضل من غيره. أكرمكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي انظروا، بعثة الأنبياء هي بالأساس لزرع مسألة التعارف. إذا رفعوا الخلاف أوجدوا التعارف. في الآية التي بدأنا بها في سورة الحجرات جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التعارف هو عينه كان الناس في سورة البقرة آية 213 أمة واحدة، فبعث الله النبيين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبالتالي بعثة الأنبياء لأجل رفع الاختلاف فيما اختلفوا فيه، ومع رفع الاختلاف سوف نؤمن التعارف، وهو حقيقة وحدة الكلمة. لأن لا نريد من وحدة الكلمة أن يكون جميع الناس على كلمة واحدة، لا نريد من وحدة الكلمة أن يكون هنالك عوامل مشتركة، كما يعني القرآن الكريم عندما يتحدث مع أهل الكتاب ماذا يقول؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية 64 من آل عمران. فانظروا إلى هذه الآية الكريمة عندما دعت إلى كلمة سواء، يعني كلمة عدل نلتزم بها، بمعنى سواء يعني بيننا وبينكم نتفق عليها ولا نختلف. وانظروا كم هو الإنصاف في القرآن الكريم. ما قال لهم تعالوا إلى كلمة نقولها نحن ولا الرؤية التي نراها نحن، لكن تعالوا إلى المشتركات بيننا وبينكم، وهذه المشتركات هي التي يعبر عنها بوحدة الكلمة. انظروا المبلغ القرآني وظيفته أنه يوجد أرضية التواصل بينه بين المجتمع، بغض النظر عن اللسان الذي يتحدثه، عن الانتماء الذي ينتمي إليه، عن الدين الذي يدين به، عن المذهب الذي يرتبط به، هذه كلها خصوصياته. لكن الخصوصيات المجتمعية، الخصوصيات العامة، هذه تختلف بالنسبة إليه كمبلغ. حتى في القرآن الكريم انظروا عندما يتحدث عن اليهود وأنهم إذا جاءوك، القرآن الكريم يعني في واحدة من أهم الآيات التي يتحدث فيها عن حكمه صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى اليهود، في قوله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. الآية 42 من سورة المائدة. انظروا، فهذه الآية تجعل النبي صلى الله عليه وآله مخيرا بين أن يحكم بين اليهود إذا جاءه وبين أن لا يحكم، لأنه يلزمه بذلك، ولكن هذا في واقعه يكشف عن طبيعة التواصل المجتمعي. يعني أنت بحاجة إلى أن تتواصل مع المجتمع، وهذا يجعل المجتمع مجتمع ماذا؟ مجتمع مترابط، والأولويات تقتضي أنك تبدأ بالأقرب فالأقرب، يعني بمعنى تبدأ بمن هو أقرب إليك ويمكن أن يلتف حولك. يعني مثلا أنك تربط بين أفراد قبيلتك، بين أفراد مذهبك، بين أفراد دولتك، بين أفراد دينك، ثم تنتقل إلى الآخر شيئا شيئا فشيئا. طروا إلى القرآن الكريم يتحدث في آيات متعددة عن هذه المسألة، مسألة كلمة وحدة الكلمة وكلمة التوحيد، كما في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية 92 من سورة الأنبياء، فهي في واقعها أمة واحدة وأنا ربكم، أمة واحدة، هذا يدعونا إلى وحدة الكلمة، أنا ربكم فاعبدون يدعونا إلى التوحيد. هنا تجدون بأنه طبيعة دعوة النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يدعو الناس إلى التوحيد، لم يكن يدعوهم إلى تفريق الكلمة. في واحدة من الآيات، من هذه الآيات التي تجعل هنالك مقبولية اجتماعية، أنك لا ترى نفسك أفضل من الآخرين، ولا أنك على الحق وهم على ضلال، ولا أنك على هدى وهم على تيهن. انظروا إلى دعوة القرآن الكريم الذي يقول للنبي صلى الله عليه وآله: قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الآيات 24 و25 و26 من سورة سبأ. انظروا في الآية الأولى 24 ما قال: أنا على الحق وأنتم على باطل. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو لم يحتكر الحق لنفسه، بل إما أن نكون نحن على الحق وإما أن تكونوا أنتم على الحق. لم يقل أن على الحق وأنتم على باطل، وهذا من أنصف الكلام. يعني هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وآله على الحق، ولكن يثبت في نفس الوقت يثبت الإنصاف الذي يتحلى به القرآن ويتحلى به النبي صلى الله عليه وآله: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بالتالي انظروا، هذه الآية دعت إلى أنه ماذا؟ إلى الحوار، بل أكثر من ذلك إنصافا. قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني يريد أن ينزههم عن الأفعال التي، يعني افترضوا أننا نقوم بأفعال إجرامية، لا أفعال لا تناسب، لكن أنتم لا تسألون عنها، وفي نفس الوقت نحن لا نسأل عما تعملون. انظروا هذه طبيعة الحوار، استعمال المفردات. هو عندما تحدث عن نفسه عبر بالإجرام، لا تسألون عما أجرمنا، لكن ما قال ولا نسأل عما تجرمون، بل قال ولا نسأل عما تعملون. ثم ذكر لهم ماذا؟ قل يجمع بيننا ربنا. هذه دلالة على أن التوحيد حاضر في الخطاب، أن التوحيد يجمع بيننا. انظروا يعني الآن واحدة على سبيل المثال، أنت كمبلغ لو حضرت في مكان يصلى فيه الجماعة، كما في المسجد النبوي، كما في البيت الحرام، تصلي جماعة أو لا تصلي؟ الفقهاء يقولون بصحة الصلاة فيما لو حضرت وصليت معهم. قد تقول بأنه شيخنا كيف نصلي معهم، يعني لابد أني لا أأتي بأشهد أن علي ولي الله في الآذان. قد تكون هذه مسألة مهمة. الآن مثلا على سبيل المثال في مكان نصلي فيه جماعة جميع المسلمين، ولكن حتى تصلي جماعة أنت لابد أنك لا تتشهد الشهادة الثالثة، أيهما أولى؟ أن الجماعة تأتلف والناس تأتلف أم أنك تصر على مسألة الشهادة الثالثة؟ نروا حتى الفقهاء عندما يأتون إلى هذه المسائل يقولون بأنه مسألة وحدة الكلمة، وحدة الكلمة أولى من غيرها. عندما نأتي للتشهد الثالث، التشهد الثالث مستحب، ولكن البناء الاجتماعي، البناء الديني، هذا ضرورة، يعني فوق الواجب، ضرورة لابد منها. هناك عندما نأتي إلى الأحاديث التي تقول المصلي في الصف الأول معهم كالشاهر صيفه في سبيل الله، هذا كله لأجل ماذا؟ لأجل توحيد الكلمة. وحتى أمير المؤمنين نفسه، انظروا، هو داعية إلى وحدة الكلمة عندما يقول لأسالمن، وفي تعبير لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولو لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. هذا نفس أمير المؤمنين عليه السلام، صاحب القضية الأساس، هو يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى توحيد الكلمة. وله عليه السلام كلمة أخرى أيضا في كتابه إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف، عندما يقول له ألا وأن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنوره. فإذا أردنا، انظر هذه الكلمة إذا جمعناها مع الكلمة السابقة، الكلمة السابقة هو يقول عليه السلام لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، فيجعل القيمة العليا لسلامة أمور المسلمين. في الكلمة الثانية هو قال لكل مأموم إمام يقتدي، لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنوره. فإذا كان إمامنا عليه السلام سالمه لأجل سلامة أمور المسلمين، فنحن مأمورون بالاقتداء به، والاقتداء به تقديم المصلحة العامة التي هي سلامة أمور المسلمين. هذا كله بالنسبة إلى الحديث عن وحدة الكلمة. أما بالنسبة إلى الجنبة الثانية، جنبة التوحيد، كما في قوله تعالى وأنا ربكم فاعبدون، هذه العبادة محصورة به، وأنا ربكم فاعبدون، فالتوحيد لا يتنافى مع وحدة الكلمة. عندما نأتي إلى الواقع الخارجي، التعامل الخارجي، صحيح يوجد تعدد في الأديان، قد يصل إلى حد من الصعوبة بمكان أن تجمع بين المختلفات، ولكن في نفس الوقت توجد مساحة، كما في قوله تعالى انظروا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. البقرة الآية 25، جعلنا البيت مثابة للناس، يعني جعلناه جهة يقصدها الناس. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأجل أي شيء؟ لأجل كلمة التوحيد. هناك في التوحيد تتجلى الأخلاق الشرعية، الأخلاق الاجتماعية، أخلاق النبوة جميع يجتمع هناك. هذا دعوة إلى بيت الله، دعوة إلى الحج، دعوة إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، هي دعوة في الوقت الذي تجسد فيه الحضور المجتمعي، الحضور الجماعي، وحدة الكلمة، هي تجسد أيضا كلمة التوحيد. جعلنا الله وإياكم من أهل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.